من الآن إلى ساعة، وبعد الساعة نسمح بالمداخلات للأسئلة والاستفسار فيما قلناه أو في منهجية تناول الشرح. وفي الأمر العاجل فقط يمكن الكتابة لئلا نشغل الباقين ونشوش على ترتيب المجلس، نكتب الأشياء التي يكون فيها الضرورة أو الحاجة الشديدة فقط. نبدأ إن شاء الله. بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فهذا أول دروس شرح ألفية الحديث للحافظ العراقي رحمه الله تعالى. وقد اخترت في هذا التناول للألفية أن نقرأ فتح المغيث للحافظ السخاوي رحمه الله، وأن نعلق على ألفاظه، وبذلك نكسب أمورا عديدة. الأمر الأول أن يكون بين يدينا نظما نحفظه، والحفظ يجمع لك العلم. لا يضحك عليك أحد ويقول نفهم فقط، بل احفظ. حفظ يبقى معك، والحفظ يفيدك، والحفظ هو الذي يسعفك وقت السؤال ووقت البحث، ويكون في متناول يدك بل أقرب. ويكون معنا كذلك شرح على الألفية وأفضل شروحها في قول معظم أهل العلم، فربما الإنسان يقرأ الألفية ويستشرح الألفية ويحفظ هذا الشرح ويعني يفهمه ويدركه إدراكا جيدا، ومع ذلك إذا قرأ أو طالع شرحا من الشروح على الألفية يتوقف أمامه كثير جدا من الألفاظ لا يعرفها. ولذلك عدلنا عن شرح الألفية نفسها إلى تناول شرح من الشروح عليها، واخترنا في ذلك هذا الشرح الذي وصفته بأنه أفضل الشروح غالبا، فتح المغيث لشرح ألفية الحديث للحافظ العراقي رحمه الله، الحافظ السخاوي رحمه الله. فحفظ الألفية وفهم الألفية وفهم فتح المغيث، هذه ثلاثة فوائد كأنها ثلاثة دروس في درس واحد. وطريقتنا إن شاء الله تعالى في تناول هذا الكتاب أن نقرأه كلمة كلمة كما تعودنا في شروحنا السابقة على الكتب التي سبقت في شروح البيقونية أو شروح الموقظة أو شروح نزهة النظر أو نتيجة النظر، أن نقرأ الكتاب كلمة كلمة، وأن تكون المهمة التي يعني ننذر أنفسنا لها أن نفهم هذه الكلمات، وما يكون يعني من نقص نكمله أو من خطأ نصوده. وهذه الطريقة أقرب إلى التحصين من طريقة الشرح الموضوعي، وهو الانطلاق حسب المعاني التي تتولد في اللحظة التي نقرأ فيها. لا، نحن مرتبطون بالكتاب فنقرأه ونشرحه شرحا نصيا حتى نستطيع أن نحصل وأن ننجز. يبقى قراءة الكتاب كلمة كلمة، تفهيم هذه الكلمات، حيث يكون بين يديك كتاب كامل تفهم ما فيه، وإذا كان ثم نقص أو خطأ ف فنكمل النقص ونصوب الخطأ. نسأل الله تبارك وتعالى العون والتمام وحسن الختام. تفضل يا منير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. نبدأ بعون الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما وفهما واختم لي وللمسلمين بخير.
البسملة في بداية الكلام معناها أن كل حركة وكل سكنة في الحياة إنما هي بسم الله، والتأليف واحد من هذه الحركات، فالإنسان يبدأ فيه بالبسملة. والعلماء يريدون في بدايات الكتب 8 أشياء غالبة، 4 أشياء اتفقوا على وجودها ويسمونها الواجب الصناعي، اتفقوا على أنها لازمة، وهي البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشهد. هذه أشياء 4، والشيخ هنا التزمها، جاء بهذه 4 كاملة تامة. وهناك 4 أخرى المسممة للثمانية، وهي تسمية المؤلف لنفسه وتسميته لكتابه وقوله أما بعد في آخر المقدمة لينتقل إلى المقصود، وبراعة الاستهلال التي سنتعرف على معالمها الآن. وهذه 4 الأخيرة يسمونها مستحبة، وكما قلت المقصود بالوجوب في 4 الأولى الوجوب الصناعي هو اتفاق أهل الفن، والمقصود بالاستحباب في 4 الأخيرة أيضا هو الاستحباب الصناعي. وأحيانا نجد بعض العلماء لا يذكر هذه الأشياء كلها، أو يذكر شيئا ويترك شيئا، فهذا يعتذر عنه بأنه قاله لفظا وإن لم يسطره خطا. فهذه هي البسملة. وأما شرح البسملة وشرح المقدمات فنحن ندخل في المقصود كما وعدنا بأننا نسير على خطى المؤلف في ذكره الكلمات، وهذا أمر مكرر في كتب كثيرة، الشيخ يذكر طرفا منه عندما يتعرض لكلام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في الألفية، وهناك إن شاء الله نوضحه. نعم.
قال رحمه الله: الحمد لله الذي جعل العلم بفنون الخبر مع العمل المعتبر بها إليه أتم وسيلة.
الحمد لله الذي جعل العلم بفنون الخبر مع العمل، هنا يشير إلى أمرين بهما كمال الوصول إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الأول هو العلم الصحيح، والشيء الثاني أو الأمر الثاني هو العمل الصالح. فبعلم صحيح وعمل صحيح تصل إلى الله تبارك وتعالى. العلم النافع الذي يأتي من خلال التعرف على فنون الخبر، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو عموم الخبر كما سيأتي معنا. مع العمل، العمل المعتبر هنا لا بد طبعا في العمل من الإخلاص، ولا بد في العمل من الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. فعلم نافع، وهو يعني لا يوجد علم أنفع من العلم بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، والعلماء به علماء بما صح وما لم يصح، فيعملون بالأول ويتركون الثاني. والعمل إذا كان فيه الإخلاص والصواب كما قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فيه الإخلاص لله وفيه الاتباع لرسول الله، كان ذلك أتم الوسائل وأقومها في الوصول إلى الله تبارك وتعالى. ف فهذا تنبيه إلى الغاية والوسيلة معا. نعم.
قال: ووصل من أسند في بابه وانقطع إليه فأدرجه في سلسلة المقربين لديه وأوضح له المشكلة الغريبة وتعليله.
هذا تنبيه بعد تنبيه على أن الإنسان يحتاج إلى النقل الصحيح ويحتاج أيضا إلى القلب السليم. يحتاج إلى النقل السليم ووصل النقل الصحيح. ووصل من أسند في بابه، أسند في بابه وانقطع إليه، الانقطاع وفيه سلامة القلب. والوصول من طريق الإسناد في هذا الباب هو طريق النقل الصحيح، وبهذا يدرج الإنسان في سلسلة المقربين إلى الله تبارك وتعالى، لأن ما بعد العلم والعمل إلا القرب، كما قال تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وهذه المقدمة تمشي على نسق هذا الحديث حذو الخطوة بالخطوة. وأوضح له المشكلة الغريبة وتعليله، ما يكون عند الإنسان في سلوكه إلى الله تبارك وتعالى من شيء يشكل عليه إلا ويكشف الله تبارك وتعالى له اللبس حياله، ولا يكون شيء غريب عليه إلا ويفهمه الله تبارك وتعالى إياه ويوضحه له، ولا يعرض له علة خفية في طريقه إلا ويعطيه الله تبارك وتعالى دواءه ويدله على شفائه كيف يكون فيأخذ به، لأن هذا كله مما يعرض للسالك إلى الله تبارك وتعالى في طريقه. الحمد لله الذي جعل العلم بفنون الخبر مع العمل المعتبر بها إليه أتم وسيلة، علم نافع وعمل صالح. ووصل من أسند في بابه وانقطع إليه فأدرجه في سلسلة المقربين لديه وأوضح له المشكلة الغريبة وتعليله. إذا الإنسان صدق الله تبارك وتعالى وكان يسير على النقل الصحيح والقلب الفصيح السليم، فلا ريب أنه يصل، وأن الله عز وجل يجنبه المعوقات. طبعا لا يخفى إني في هذه المقدمة واستعمل كلمات من ذات الفن الذي سيتكلم فيه، وأقول فنون الخبر وهو أساس هذا العلم، ويتكلم عن وصل وأسند وانقطع وأدرج وسلسلة ومشكل وغريب وتعليل، وهذه كلها مباحث في هذا العلم، وهي التي أشرنا إليها في البداية ببراعة الاستهلال، أن يكون في فاتحة الكلام إشارة إلى ما سيق الكلام لأجله، وهذه كما قلنا من المستحبات. ويعني المتأخرون من العلماء مولعون بهذا العمل البلاغي البديع، أنه ينتمي إلى علم البلاغة، إلى فن البديع خاصة من علم البلاغة. نعم.
قال رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد، أنزل على عبده أحسن الحديث وعلمه تأويله، وأشهد أن سيدنا محمدا المرسل بالآيات الباهرة والمعجزات المتواترة والمخصوص بكل شرف وفضيلة.
هذه الجزئية أيضا فيها كلمة الحديث وكلمة المتواترة، وهاتان اللفظتان من الألفاظ المستعملة في علوم الحديث أو مصطلح الحديث، وهذه الجزئية الثانية من الجزئيات الأربع الواجبة، انتهى من الحنظلة وتكلم على الشهادة. لا التالتة تكلم في البسملة ثم الحمدلة ثم الشهادة. نعم.
قال صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وحزبه الذين صار الدين بهم عزيزا بعد فشو كل شاذ ومنكر ورذيلة، ورضي الله عن أتباعهم المعول على اجتماعهم ممن اختفى أثره وسلك سبيله، صلاة وسلاما دائمين غير مضطربين ينال بهم العبد في الدارين تأميله،
صلى الله عليه وسلم. كذلك هنا الشاذ والمنكر إشارة إلى هذا الإيه؟ هذا العلم. كما قلنا هذه براعة الاستهلال في علم البديع من البلاغة، والبلاغة فيها بيان ومعاني وبديع، هذا ينتمي للإيه؟ للبديع، ومحسنات في الكلام، فاتحة الكلام فيها ما يناسب الحال أو المقام الذي يتكلم فيه. وأتى بالبسملة وبالحمدلة وبالشهادة وبالصلاة والسلام، صلاة والسلام واحدة، صلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا يعني مكانة الجمع بينهما، وأنها أفضل من الإفراد تحقيقا لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، كما قال القرطبي رحمه الله حيوه بتحيات الإسلام. نعم.
قال رحمه الله وبعد فهذا تلقيح لطيف وتلقيح
نعم.
للفهم منيح.
تلقيح لطيف هذا بداية الكلام في الشرح، يبين ابتداء منزلته ويعظم مكانته حتى يعظم في عيون القارئين والمطالعين والمستمعين والدارسين فيحرصوا عليه أشد الحرص، وهو يستحق هذا فعلا، وهو على الوصف الذي وصفه. فهذا تنقيح لطيف، التنقيح معناه الخلاصة ومعناه أيضا الإصلاح. الخلاصة فقد جمع هذا الكتاب خلاصة هذا العلم المبارك، علم مصطلح الحديث، ابتداء لأنه اعتمد على ألفية عمدت إلى ذلك وقصدته قصدا، من كتاب جامع أساس في هذا العلم وهو كتاب ابن الصلاح اللي اعتمد عليه الإمام العراقي في الألفية، والإضافات التي أضافها خلال الشرح الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى، وهو من أجل تلامذة الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع. فهذا تنقيح، التنقيح كما قلت هو خلاصة، وأيضا هو إصلاح، إصلاح يعني تهذيب، وفي هذا التهذيب إصلاح لما عساه يكون قد اختلط أو يعني حصل فيه الخطأ أو وقع فيه السهو أو الوهم. فهذا تنقيح لطيف، لطيف يعني في حجمه وكذلك في طريقته، لأنه اتبع فيه طريقة يعني فيها شيء من اللطافة سنعرفها الآن.
قال فهذا تلقيح لطيف وتلقيح للفهم منيف.
تلقيح، التلقيح كما هو معروف من الذكر إلى الأنثى، والمقصود به تكميل النوع الإنسان، فالتلقيح معناه التكميل، وأيضا معناه التهذيب، معناه التهذيب، وتلقيح للفهم، فهو هنا يناقش الفهم، وهو هنا يستثير الذهن، وهو هنا ينادي بنداء محبب للعقل يدهشه ويجعله ينتبه لهذا العلم ويرتفع إلى مقامه. ولذلك قال وتلقيح للفهم منيف، رفيع، يرفع أيضا الفهم إلى هذا المقام العالي. فهذا من مدحه لكتابه، ويعني إذا كان الإنسان على أهلية ما يقول فلا يكره فيه المدح ولا يعاب، كما قال الرجل الصالح لموسى عليه السلام، أو قال موسى ستجدني إن شاء الله من الصالحين، وقال موسى نفسه ستجدني إن شاء الله صابرا، وكما قال موسى يوسف عليه السلام إني حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فمدحه لعمله بما يستحق لا يعاب ولا يذم. نعم.
قال رحمه الله: شرحت فيه ألفية الحديث وأوضحت به ما اشتملت عليه من القديم والحديث، ففتح من كنوزها المحصنة الأقفال كل مرتج، وطرح عن رموزها الإشكال بأبين الحجج.
هذا أيضا بيان لطريقته، أنه سيعمد إلى هذه الألفية، ألفية الحديث للحافظ العراقي. حافظ العراقي معروف بألفيات كثيرة في غريب القرآن، قرأناها بالسند المتصل منذ أيام، وأيضا ألفية السيرة انتهينا منها أمس، وهذه ألفية الحديث. فهذه الألفيات خدم بها هذا الإمام العظيم هذه الفنون الثلاثة، والله أعلم إن كان وراءها غيرها أم لا، فلم يصلنا كل ما كتب أهل العلم من الكتب أو من المنظومات. يقول: أوضحت به بهذا الشرح ما اشتملت عليه الألفية من القديم والحديث، يعني أورد فيه واستفاد فيه في هذا الشرح من العلماء المتقدمين على الناظم والعلماء المتأخرين والعلماء الذين كانوا معه، استفاد أيضا من الناظم نفسه، لأن الناظم شرح هذه الألفية بشرحين، وسيأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله. قال: ففتح من كنوزها المحصنة الأطفال كل مرتج. إذن فهو هنا يفك الألفاظ ويشرح المعاني التي تحتها، وطرح عن رموزها الإشكال بأبين الحجج، يعني إن كان فيها موضع فيه اللبس أو حصل فيه الخلط أو وقع فيه يعني الاختلاف في التفسير، فهو يوضح المعنى الأولى بالاهتمام أو المعنى الأولى بالمقصود والمراد، ويقيم على ذلك الأدلة التي لا ترد على أن هذا فعلا هو المعنى المقصود، وسأتي معنا إن شاء الله أمثلة لذلك في داخل الشرح نقف عليها وقتها، ونقول هذا ما قال في المقدمة إنه سيفعله. نعم.
قال رحمه الله: سابكا لها فيه بحيث لا تتخلص منه إلا بالتمييز، لأنه أبلغ
في وسيلة أو أسلوب الشرح، هو سيستعمل مسألة السبك، يعني يضع كلام الناظم في وسط كلامه بحيث لا يتميز إلا لمن كان يعني مهتما بأن يميز هذا من هذا ويفرد هذا من هذا. أما لو قرأه على يعني على البداهة فيعني لن يشعر بأن في الكلام خلل، فما قبل الكلام متصل به والكلام متصل بما بعده، فهو مسبوك كأنه كله للحافظ السخاوي رحمه الله تعالى. وهذه طريقة من طرق أهل العلم، أحيانا يعني يشرحون بطريقة قال وأقول، أحيانا يقولون يعني يأتي بجزء من النص ويشرحه، وأحيانا يسبكه سبكا كما في هذا الشرح، فهو اعتمد طريقة السبك. نعم.
قال: لأنه أبلغ في إظهار المعنى تاركا لمن لا
يرى. أن يقول إن هذه الطريقة أفضل من الطرق الأخرى لأنها تظهر المعنى أكثر من غيرها، ولعله والله أعلم يشير بهذا إلى يعني فكرة اللطافة التي يعني قال عنها في البداية: تنقيح اللطيف لطافة، بحيث أنك تقرأ كلاما متصلة غير متقطع، لا يعرض عليك عقل عالمين، وإنما هو سبك الكلام كأنه يعني ارتفع بنفسه إلى مقام شيخه أو شيخ شيخه، حفظ العراقي يبقى شيخ شيخه، وبمثابة الجد بالنسبة للسخاوي، فنظم الكلام مع كلامه في عبارة واحدة مستقيمة لا تشعر فيها بخلل. نعم.
قال: تاركا لمن لا يرى حسن ذلك في خصوص النظم والترجيز، لكونه إن لم يكن متعنتا لم يذق الذي هو أهنى.
هذا يعني نوع من أنواع التفضيل بالنسبة لشخص يختلف، يعني من شخص إلى شخص. بعض الناس يحب طريقة قال وقلت، ويحب مثلا طريقة قال المؤلف وقال الشارح، بعضهم يقول إن الأسهل أن تكون العبارة واحدة. فهو يعني وإن كان بالغ في ذم يعني من قال عن هذه الطريقة إنها صعبة، كثير من أهل العلم يرى فعلا أنها صعبة، وأنها لا تتيح للشارح أن يتناول كل ما يريد أن يتناوله، وتفوت عليه بعض المعاني لأنه بيشغل نفسه بمسألة ضبط العبارة أكثر مما يشغل نفسه بالمعنى الذي يبرزه خلال ذلك، أو على الأقل بيكون مشتت بين أمرين اثنين. نعم.
قال رحمه الله: مراعيا فيه الاعتناء بالناظم رجاء بركته.
مراعيا فيه الاعتناء بالناظم، يعني إن كان الأمر يحتمل معنيين، ومعنى منهما يقوي كلام الناظم، فيذهب إلى تقوية كلام الناظم، يعني يريد أن يطمئننا من البداية إلى أنه سيكون عادلا في حكمه في هذا الشرح، فيتناول الألفاظ ولا يتعمد في تفسيرها، ولا يتعمد تخطئة الناظم، لأن هذا مما شاع في تناول العلماء لشروح من سبقهم، إن الشارح يتعنت مع الناظم أو يتعنت مع الماتن صاحب المتن، ويعني تكون مهمته يظهر قدرته على يعني إظهار أخطائه. فهو يقول من البداية إنه سيكون عادلا، وإن الأمر إذا جاز فيه قولان، قول الناظم وقول غيره، فإنه ينحاز إلى قول الناظم طالما أن المسألة سائغة أو محتملة. نعم.
قال: ساعيا في إفادة ما لا غناء عنه لأئمة الشأن وطلبته.
ساعيا في إفادة ما لا غناء عنه لأئمة الشأن وطلبته، يعني في هذا الشرح يجمع ما يفيد الصغير والكبير، المبتدئ والمتقدم، الكل سيحتاج لهذا الكتاب وسيجد فيه بغيته، وإذا طالعه استفاد منه، وهو كذلك بالفعل، حتى الإمام في هذا الفن يحتاج للرجوع لهذا الكتاب. وهناك كتب كثيرة يعني يمكن الإنسان يستغني عنها، ولكن هذا الكتاب من جملة الكتب التي مهما تقدم بالمرء المستوى في علم مصطلح الحديث يعود إليه ويستفيد منه. نعم. فهو فيه كفاية للمكتفي. نعم. وفيه كفاية يعني من يعني هو متوسع وحتى وصل إلى الإمامة.
قال رحمه الله: غير طويل ممل ولا قصير مخل.
نعم. هو يقول إنه لن يطول الكلام ويبسطه، ولن يقصر الكلام ويوجزه، وإنما سيجعله مساويا للألفاظ. وإحنا معنى اللفظ والمعنى، المعنى مع اللفظ على ثلاثة أنحاء: إما أن يعني يكسر الألفاظ والمعنى يعني بسيط، وإما أن يقلل الألفاظ والمعنى كبير، وإما أن يجعل اللفظ يساوي المعنى، وهذا أفضلها طبعا، أفضلها، لأنه الآن تجاوز مرحلة المبتدئ. المبتدئ هو الذي يصلح معه أن تتكلم بألفاظ كثيرة لتوصل إليه معنى قليل، أما هنا فهو لن يطول ولم يقصر، وإنما سيكون الكلام مساوية، لأنه يراعي ما سبق أن أشار إليه، أن الأئمة في هذا الشأن سيطالعون هذا الكتاب كما سيطالعه الطلبة الذين يعني يصل مستواهم إلى مطالعة هذا الكتاب. فيعني يليق به أنه لا يشرح ويبسط ما هو معروف معلوم سلفا، ولذلك هذا تنبيه لطالب العلم ألا يطلب كتابا أعلى من مستواه إلا أن يتدرج إليه حتى يصل إلى هذا العلم بطمأنينة. التدرج سنة إلهية، قانون رباني في كل شأن من الشؤون، ومن هذه الشؤون التعلم. التعلم يحتاج إلى تدرج، فلا بد من أن يكون عند الإنسان الأهلية لقراءة هذا الكتاب واستماع إليه حتى لا يضيع في بحوره وهو بعد لم يبرح الجداول. نعم.
قال رحمه الله: استغناء عن تطويله بتصنيف المبسوط المقرر المضبوط.
الذي هنا استغناء يبين بها العلة التي لأجلها جعل هذا الكتاب يعني غير طويل ولا قصير. لماذا؟ ذكر سببين. السبب الأول قال: استغناء عن تطويله بتصنيف المبسوط المقرر المضبوط. عنده كتاب آخر، من أراد أن يدخل في المباحث التي يتناولها تتناولها الألفية ويعني يكون مطول، فعنده الكتاب وأراد نفس طويل يطالع هذا الكتاب الآخر. صنف كتابا آخر وصفه بأنه مبسوط مطول جدا، وصفه بأنه مقرر. كلمة مقرر عند العلماء معناها موضح محقق، كل كلمة فيه أقام عليها البينة وناقش فيها وأورد عليها الإشكالات أو الاعتراضات وأجاب عنها، مقرر. وكذلك وصفه بأنه مضبوط. مضبوط هنا الضبط معناه الإتقان، يعني محكم. فمن أراد أن يعني يقرأ كتابا مطولا ويريد أن أجعل هذا الكتاب مطولا، عنده الكتاب المطول فليقرأ فيه. ومن يعني شديد الأسف أن هذا الكتاب لم يصل إلى أيدي العلماء إلى اليوم ولا يعرفونه مخطوط. نعم.
قال: الذي جعلته كالنكت عليها وعلى شرحها للمؤلف.
فأفادني بهذا إفادتين. الإفادة الأولى أن المؤلف رحمه الله وهو الحافظ العراقي شرح ألفيته، شرح ألفيته، فالحافظ العراقي نظم الألفية وشرحها، بل شرحها مرتين، شرح مختصر وهذا معروف ومطبوع ومتداول، شرح الآخر مطول كبير وهذا غير معروف ويعني غير موجود. والإفادة الثانية أنه نكت على هذا الشرح، نكت على هذا الشرح. ما معنى نكت؟ كلمة نكتة يعني مما يعني يتداول كثيرا خاصة في مصطلح الحديث، نكت على ابن الصلاح للعراقي والنكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر، وهنا نكت للحافظ السخاوي على شرح العراقي لألفياته. النكتة معناها المسائل اللطيفة التي يستخرجها العالم بدقة النظر بإمعان الفكر، يعني شغل إيه؟ استنباط وخواطر نتيجة المطالعة الكبيرة في العلم، فيضعها العلماء. هذه نكت علمية يعني طرف خلاصات دقائق. فالشيخ يقول: جعلته كالنكت عليها، على الألفية نفسها وعلى شرحها للمؤلف، يعني الشرح الايه؟ الشرح الكبير. نعم.
قال: وعلما بنقص همم أماثل الوقت فضلا عن المتعرف.
وعلما، هذه معطوفة على استغناء، يعني استغناء رقم واحد وعلما رقم اثنين، كما قلنا علل بهذين الأمرين لماذا لم يطول الكتاب ولماذا لم يقصر الكتاب تقصيرا مخل، فعلل لمسألة عدم التطويل بأنه استغنى عن الكتاب المطول، وعلل أيضا لهذا الأمر عدم التطويل بأنه على دراية بأحوال عصره، على دراية بأحوال عصره، وأن الأماثل العلماء اللي هم المجتهدين الخيار من المشتغلين بهذا الفن مصطلح الحديث هممهم قاصرة، فإذا كانت هذه هي صفة همة الأماثل فكيف بالمتعرفين المبتدئين؟ فلا ريب أن مراعاة الحال من البلاغة رعاية الحال ورعاية المقام، هذه هي البلاغة، وهذا هو يعني الفهم الصحيح والحكمة، أن يضع الأمر في موضعه على النحو الذي يبلغ به هدفه، حكمة وضع أو فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، هذا هو الوجه. هو يرى همم الناس متقاصرة، فلذلك وضع هذا الشرح على هذه الطريقة. نعم.
قال رحمه الله: إجابة لمن سألني فيه من الأئمة ذوي الوجاهة والتوجيه، ممن خاض معي في الشرح وأصله، وارتاض فكره بما يرتقي به عن أقرانه وأهله.
يعني يبين لنا سبب وضعه لهذا الكتاب، وأنه مسؤول فيه من بعض الأئمة الذين يعني يصفهم بوصفين، يقول أنهم من أهل الوجاهة، ذوي الوجاهة يعني أصحاب الوجاهة، الوجاهة معناها المنزلة، فهم أصحاب منزلة في قلبه، منزلة في العلم، منزلة عند الناس، منزلة في الفهم، فمن حقهم أن يجيبهم. وكذلك هم من أهل التوجيه، من أهل الإرشاد، من أهل الدلالة، يعني أصحاب رأي سديد وفهم نير، فأشاروا عليه بهذا فأجابهم، وسألوه فإيه فاستجاب له. ممن خاض معي في الشرح وأصله، خاض معي في الشرح وأصله يعني حصل بينهم مداخلات، وحصل بينهم مذاكرات في الشرح، شرح الألفية وكذلك في الألفية نفسها. قال: وارتاض فكره بما يرتقي به عن أقرانه وأهله، يعني ليس مثل الناس يمكن أن تسمع كلامه وتتجاوزه، لا، تقف عنده كثيرا، ويعني لأنه ممن انقاد له فكره، وممن يعني سلست له الفكرة، وهو يختلف عن الأقران وعن الناس الذين يشتغلون بهذا العلم، فهو يعلل بهذا الكلام، وإن كان جعل الأمر كله يعني، ولم يذكر من هذا الشخص، جعله على الكناية كله، ولكنه أشار إلى يعني مكانته، وعقب ذلك بالدعاء له، وهذا هو المفيد لهذا الشخص في الدنيا وفي الآخرة على الحقيقة. نعم.
قال رحمه الله: نفعني الله وإياه والمسلمين بذلك، ويسر لنا إلى كل خير أقرب المسالك بمنه وكرمه.
ولا يفوتني هنا أن أشير إلى مسألة يعني الاهتمام بالمذاكرة ودور المذاكرة في عملية الطلب. والمذاكرة عند العلماء ليس معناها أني أمسك بالكتاب وأحفظ أو أراجع أو أفهم أو أكتب أو أجيب أسئلة، أو لا، المذاكرة عندهم معناها أن يجلس الزملاء وأن يجلس أصحاب المستوى الواحد ويتكلمون، يسيرون المسائل، ويورد كل واحد منهم على الآخر سؤالا، والثاني يجيب، والأول يشكل والثاني يفك الإشكال، وهكذا. هذا من يعني وسائل ضبط العلم وإتقانه، وكذلك من وسائل جمع العلم ويعني احتوائه، وهي من الأمور المفقودة في زماننا هذا يعني من شديد الأسف. فهذا إمام عظيم، وكذلك من معه مثله إمام، ويقول يعني إنه جلس معه وخاض معه في الشرح وأصله، خاض يعني حصلت المداخلات وداخله وماشاه وسارعه في هذا، هذا معنى الخوض، خاض في البحر معناه ورد في الماء ودخل في عبابه، فمعناها انه حصل ايه، حصل بينهم يعني الى حد الايه، حد الامتلاء. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري: قال رحمه الله: يقول من القول، وهو لفظ دال على معنى مفيد كما هنا أو غير مفيد.
يعني الطريقة اللي هنمشي عليها إن شاء الله، يعني كما الشيخ أحمد قرأ الآن، أن نقرأ البيت مكتملا حتى نتصوره تصورا إجماليا. يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري، فيجتمع المعنى في الذهن، ثم نبدأ في تفصيل الكلام على الشرح. فالشيخ يقول في الشرح: يقول من القول، يقول فعل المضارع من القول، يعني القول هذا هو المصدر، وهذه طريقة المصريين إن المصدر هو الأصل في الاشتقاق، يأتي منه الفعل. ثم فسر القول فقال: وهو لفظ دال على معنى مفيد، لفظ يخرج الإنسان من بين شفتيه، دال على معنى مفيد كما هنا، يفيد معنى يحسن السكوت عليه، فعلا الكلام مفيد كما سمعناه الآن. يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري، فهذا فعل وفاعل، والمفعول المقول القول هو كل هذه المنظومة من بدايتها إلى نهايتها، وهذا معنى تام مفيد يحسن السكوت عليه، مفيد. قال كما هنا، يعني في هذا المثال، أو غير مفيد على معنى مفيد كما هنا، أو غير مفيد. وهذا يعني على اختلاف عند النحاة، هل يطلق على المعنى غير المفيد قولا؟ منهم من يرى أنه لا يطلق عليه قولا، ومنهم من يرى أن يطلق عليه قول، وعلى يعني قول من يقول يطلق عليه قول، يبقى القول عام يشمل ما يفيد وما لا يفيد. ما يفيد كما تقول جاء محمد، أو حضر علي، كلام مفيد. وغير المفيد تقول كلمة واحدة من هذه الكلمات، حضر علي، ولا تفيد معنى. أو مثلا تقول إن جاء محمد، لو حضر علي، إذا رأيت خالدة، رغم أنها أكثر من كلمة، يقول عنها النحاة كلم، يعني أكثر من كلمة، ولكنها لا تفيد معنى يحسن السكوت عليه. فهذا هو القول. نعم.
قال رحمه الله: راجي اسم فاعل، من الرجاء ضد الخوف، وهو توقع ممكن يقتضي حصول ما فيه مسرة.
يعني نشير هنا إشارة إلى مسألة أهمية اللغة، وأيضا عموما إلى أهمية العلم والإحاطة بمستويات العلوم في وقت واحد. يعني لا يصح مثلا أن الطالب يدرس البيقونية والنزهة وألفية الحديث وهو لم يتجاوز الآجرومية مثلا في النحو، أو لم يتجاوز مثلا أصول التفسير أو أصول الفقه من كتاب مبتدئ. لا، ينبغي أن يكون يعني يسير في العلوم سيرا أفقيا، يدرس في كل علم من العلوم، على الأقل العلوم الأساسية الرئيسية، يدرس علما واحدا يرقى في المستوى مع العلوم بسير أفقي، خلص السبعة في المستوى الأول ويدخل في السبعة في المستوى الثاني، والسبعة في المستوى الثالث، وهكذا. لماذا؟ لأن كما نرى الآن الإمام إمام في الفنون كلها، هو عالم في الحديث، عالم في اللغة، عالم في التفسير، عالم في غير ذلك. فكل علم من هذه العلوم يستصحبه أثناء شرحه، وهذه فائدة الموسوعية، وأنت مرغم عليها، أنت مكره على ذلك شئت أم أبيت. لا يصلح مثلا أن تقول أنا معتني فقط بعلم الحديث، إذا كنت معتني فقط بعلم الحديث وليس لك في اللغة، فاعلم أنه سيبقى لديك قصور في علم الحديث كبير جدا جدا، بقدر ما أنت مقصر في علم اللغة، بقدر ما أنت مقصر في العلوم الخادمة لهذا العلم. فهذا هو يعني شأن علمائنا السابقين، عندهم موسوعية، فكلما عرضت لفظة تتعلق بعلم العلوم ما عنده تفرقة، فيذكر لك عن هذا العلم ما يعني يطعن به الكلام ويبلغ به إلى المراد. قال راجي اسم فاعل من الرجاء، الرجاء هو المصدر، والرجاء معناه الطمع ومعناه الرغبة، فرجاء يرجو فهو إيه؟ راج. ضد الخوف، بالرجاء رغبة أو طمع، والخوف ضده وهو الإيه؟ الرهبة. ما معنى الرجاء؟ هو توقع ممكن، توقع ممكن، شيء ممكن يعني جائز، توقع ممكن يقتضي حصول ما فيه مسرة، يعني الرجاء يكون فيما يعني يتوقع الإنسان حصوله، فإذا حصل له حصلت له به مسرة وحصلت له به سعادة، وينتظر الإنسان من وراء ما يرجوه ويطمع فيه الفرح. نعم.
قال ربه أي مالكه، الإله الذي لا تطلق الربوبية على سواه.
يقول فعل، وراجي فاعل، راجي مضاف وربه مضاف إليه، وفسر الرب بالمالك، وهذا يعني أحد تفسيرات، وتطلق على السيد وتطلق على وعلى الحاكم والآمر، لها إطلاقات كثيرة. الإله الذي لا تطلق الربوبية على سواه، يعني ربنا تبارك وتعالى. فالرب اسم من أسماء الله عز وجل، لا يقال في غيره إلا بالإضافة، قل رب الدار، رب كذا، أما بالألف واللام الرب فلا يقال إلا لله عز وجل. وبعض العلماء يقول إن الرب هذا هو الاسم الأعظم، ذكر ذلك عدد من المفسرين. نعم.
قال المقتدر على ما أراد، وهو من صفات الجلال والعظمة،
معناها القادر يعني، ولكن قادر من قدر، ومقتدر من اقتدر، اقتدر يعني بزيادة الألف والتاء على أصل الفعل قدر، اقتدر فهو مقتدر، اقتدر يقتدر فهو مقتدر، ومعناها لا يعجزه شيء تبارك وتعالى. والإشارة على ما أراد يعني أن القدرة تأتي بعد الإرادة، فالإرادة هي المشيئة، يقول الله تبارك وتعالى كذا يحصل كذا لا يحصل، وتأتي القدرة فتنفذ، يكون بها إيه؟ تحقيق الإرادة. نعم.
قال رحمه الله وهو من صفات الجلال والعظمة، ولذا كان أبلغ في قوة الرجاء، إذ وجوده مع استحضار صفات الجلال أدل على وجوده مع استحضار صفات الجمال.
نعم. وهو من صفات الجلال، القدرة من صفات الجلال، من صفات العظمة، والجلال والعظمة هنا نوع من أنواع العطف للبيان، لأن الجلال هي العظمة والعظمة هي الجلال، فده من صفات الجلال. هنا عندنا صفات الله تبارك وتعالى بعضها يدل على الجلال والعظمة ليتلقي الرهبة في القلب، وهناك صفات الجمال والرأفة والرحمة ليتلقي الطمع والرجاء في القلب، يعني كأنها قسمة اصطلاحية فقط طبعا، وليس لها أصل في كلام المتقدمين من الأئمة. الجلال يعني الخوف، والجمال أثره الرجاء، هو كأنه نوع من أنواع الخوف والرجاء، وقسمة الأسماء الحسنى إلى هذين القسمين. ولذا كان يعني الرجاء، ولذا كان يعني استحضار هذا المعنى، معنى المقتدر، أبلغ في قوة الرجاء. لماذا؟ لما يكون هنا دون راجي، ده في الرجاء والطمع والرغبة، ويأتي بالمقتدر التي تدل على العظمة والخوف والرهبة، لأنه جمع بين الخوف والرجاء، جمع بين الخوف والرجاء، إذ وجوده، وجود الرجاء مع استحضاره، أدل على وجود الرجاء مع استحضار صفات الجمال، لأن الإنسان يرجو من يعلم عظمته أكثر مما عنده، كلما كان الله تبارك وتعالى في قلبك عظيما تستحضر صفات الجلال وصفات العظمة يقوى رجاءك فيه تبارك وتعالى، مقصودك من طمعك فيه ورغبتك إليه ورجائك فيه مع استحضار صفات الجمال. يعني بقى الإنسان عنده صفات الجمال اتيال أكثر منه يعني رجاء، لا سيما وبذلك يعني العبارة خلقة جدا ليست واضحة، فأظن والله أعلم بهذا، لا سيما القدرة، القدرة هي المذكورة هنا في السياق، فيعني هتبقى اقتراح من قبيل التذوق فقط ولا اطلاع عليه على مخطوطات الكتاب، وإن كانت كذلك في أكثر من نسخة، لا سيما القدرة اللي هي المذكورة هنا. يبقى بقية الكلام، إذ وجوده مع استحضار صفات الجلال أدل على وجوده مع استحضار صفات الجمال، لا سيما يعني من صفات الجلال المذكور هنا اللي هو القدرة. نعم.
قال رحمه الله: لا سيما وبذلك يكون من باب قوله.
انتهينا من لا سيما، نقول وبذلك يكون كلام جديد.
نعم. وبذلك يكون من باب قوله تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
يعني يكون هذا الأسلوب الذي اتبعه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في الجمع بين كلمة راجي وكلمة المقتدر، كلمة راجي التي تدل على الرغبة والرجاء والطمع، وكلمة المقتدر التي تدل على الخوف والرهبة والعظمة، يبقى جمع بين الخوف والرجاء. وقوله تعالى ويرجون رحمته هذا الرجاء، ويخافون عذابه هذا الإيه؟ هذا الخوف. نعم.
قال رحمه الله: عبد الرحيم بيان لراجي، فاعل يقول أو بدل منه.
عبد الرحيم، عندنا الفعل يقول يتطلب فاعل، فقال راجي ربه المقتدر، لكن راجي ربه المقتدر هذا يعني صفة وليست اسم الشخص، فما اسم الشخص؟ في الشطرة الثانية من البيت قال عبد الرحيم، هذا اسمه، فبين من هذا الراجي، فهذا نوع من أنواع التوضيح لكلمة راجي. فكلمة راجي يمكن أن تطلق على أكثر من شخص لأنها صفة، يبقى محمد أمين وأحمد أمين وعلي أمين وأحمد صادق وعلي صادق ومحمد صادق. طيب كلمة صادق لا تدل الدلالة الكاملة، فأين التوضيح؟ فقال راجي هو من هو عبد الرحيم، فوضح كلمة راجي بلفظة عبد الرحيم، ولذلك سماها إيه؟ سماها بيان. بيان يعني عطف بيان، عطف بيان، عندنا العطف نوعان، عطف عطف النسق الذي يكون بالواو والفاء وثم وكذا، وعطف البيان وهو الذي يكون فيه كلمة تأتي بعد كلمة توضحها كما هنا. فمثلا تقول إيه؟ ضربت يعني إيه؟ ضربت المهملة زيدا، ضربت المهملة زيدا، فهنا كلمة زيدا أوضحت الإيه؟ أوضحت كلمة المهملة. عبد الرحيم بيان لراجي، فاعل يقول، فاعل يقول طبعا مش عبد الرحيم هي اللي فاعل يقول، راجي اللي هي المقصود بها فاعل يقول، لأن راجي هي الفاعل. قال أو بدل منه، وعموما القاعدة تقول كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا، ويبقى بدل كل من كل، كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا، إلا في مسألتين اللي معانا دي ما هيش منه. فعبد الرحيم ممكن نعربها عطف بيان أو نعربها بدل، والعطف عطف والبدل الاثنين من التوابع يعني يتبع فيها الآخر أو التالي، الأول أو السابق في أشياء كثيرة، ومنها الإعراب كما هو واضح هنا، إن راجي فاعل مرفوع، وإن كان مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة، وعبد الرحيم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في كلمة عبدو. نعم.
قال ابن الحسين ابن عبد الرحمن الزين أبو الفضل.
هذا زيادة بقى في التوضيح، عبد الرحيم ابن الحسين فهذا والده، ابن عبد الرحمن هذا جده، الزين هذا لقبه، زين الدين اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، فهذا مدح زين الدين. أبو الفضل ما بدأ بأب أو أم هو الكنية، فما ذكر اسمه وذكر نسبه حتى إلى جده، وذكر لرأيه، وذكر كذلك ذكر كذلك كنيته. نعم.
قال رحمه الله الأثري بفتح الهمزة والمثلثة نسبة إلى الأثر.
بفتح الهمزة والمثلثة اللي هي الساء. نعم. نسبة إلى الأثر، ما معنى الأثر؟ ها. وهو لغة،
قال رحمه الله وهو لغة البقية، واصطلاحا الأحاديث مرفوعة كانت أو موقوفة على المعتمد.
يبقى الأثر في اللغة هي البقية، أثر الشيء يعني بقية الشيء، بقية الشيء. فقبضت قبضة من أثر الرسول يعني مما بقي من يعني أثره. واصطلاحا الأحاديث مرفوعة كانت أو مرفوعة، هذه أول مسألة من مسائل المصطلح، وطبعا لم تأتي هنا قصدا وإنما جاءت عرضة، ولذلك يعني مضى أو مر عليها مرورا سريعا، فيعني ستأتي إن شاء الله بعد تقريبا 200 صفحة من الآن يتكلم على مسألة الإيه؟ مسألة الأثر ومعناه. ويقول أحاديث الأثر معناه أو الآثار معناها الأحاديث مرفوعة يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت أو موقوفة على من دون النبي صلى الله عليه وسلم على المعتمد، يعني هذا هو الراجح في معنى كلمة الأثر، إنه شامل للمرفوع والموقوف من الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله ومنه شرح معاني الآثار.
يعني للطحاوي، فهو يستدل بالتطبيق العملي كما يفعل دائما أستاذه ابن حجر، شاهد الوجود كيف كان تطبيق العلماء لهذه المسألة، فشرح معاني الآثار يعني جمع فيه الطحاوي أحاديث مرفوعة وموقوف. نعم.
قال لاشتماله عليهما وإن قصره بعض الفقهاء على الموقوف.
نعم. الفقهاء يقولون على الأثر هو الإيه؟ هو يعني الموقوف، ولذلك لا يعدون الآثار والموقوفات، طبعا لأنهم متساوين عندهم، لا يعدون الآثار أو الموقوفات من السنة. السنة شيء يعني خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام عند الفقهاء. نعم. وهذا كما عرفنا الآن مرجوح عند المحدثين، وإن كان هو الراجح عند الفقهاء.
قال رحمه الله وإن قصره بعض الفقهاء على الموقوف كما سيأتي في بابه.
نعم.
وانتسب كذلك جماعة، وحسن الانتساب إليه ممن يصنف في فنونه.
انتسب كذلك جماعة كثرة من أهل العلم، وشاع في يعني الزمن المتأخر نسبة الأثر، ويعني هي إلى كل من ينتسب إلى هذا العلم. يحسن من يصنف في فنونه يستغل بعلم مصطلح الحديث، وبعض الناس بيعتمد ما هو دون ذلك، يقول مجرد العمل بالآثار أو مجرد يعني العناية بها على وجه من الوجوه حتى ولو كانت المحبة لها، فيسمي نفسه الأثري. وإن كان الشيخ يشير بهذه الكلمة، كلمة وحسن الانتساب إليه ممن يصنف في فنونه، إلى أن من لا يصنف لا ينسب نفسه هذه النسبة حتى لا يوهم بعكس حاله، حتى لا يوهم بعكس حاله. فالانتساب إلى مسألة الأثر بقولك أنا فلان كذا وكذا الأثري، هذا إن كنت من المشتغلين بهذا العلم يعني تأليفا وتصنيفا وشرحا، وهذا أمر حسن لا يعيبه أحد، وإن كان ما سواه يمكن أن تنازع فيه. فنتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في لقائنا القادم. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير.
من كان عنده سؤال من إخواننا الكرام يتفضل بس برفع يده. في بعض الإخوة رافعين أيديهم من البداية، لا أدري ما السبب، فالله المستعان، لعل لهم اعتراض على البداية. بسم الله. وأتمنى إن شاء الله إن اللي يدخل يدخل بقى باسمه، لأجل إن ننادي عليه. يعني ماذا نقول إن كنا مثلا نريد أن نقول يا فلان اتفضل اتكلم، فعلى الأقل يجعل الترتيب هنا لاسمه، أو يدخل برقم لو كان الاسم يعني نوع من أنواع الإيه، من أنواع السر عنده. أخونا حمزة اتفضل.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله بك شيخنا، جزاك ورزقك الله الفردوس الأعلى، أمتعتنا حقيقة بهذا الكلام، بارك الله بك. الله يبارك فيك شيخي. الحافظ العراقي شرح ألفيته سماه أيضا بفتح المغيث، لأنني
الشرح الأول
نعم المختصر. عندي كتاب آخر فتح المغيث ليس للإمام السخاوي، هل هناك له شرح آخر؟
لا لا لا، الفتح المغيث هو فقط للسخاوي. نعم،
عندي كتاب آخر ليس هذا المضمون، اسمه أيضا فتح المغيث.
فتح المغيث ومكتوب عليه لمن؟
إيه الإمام العراقي.
للعراق هو.
نعم.
شرح؟
إيه نعم شرح، بس مختصر مو مثل هذا الطول.
لا لا أعلم، والله أعلم. لا أعلم.
بارك الله.
اللهم
بارك الله. الله يبارك فيك، جزاك الله، بارك الله بك.
آمين يا رب. فكما قلت يعني شرح العراقي شرح كبير وشرح إيه صغير. الشرح الكبير يعني حتى هو مذكور هنا، ومذكور كذلك في الشرح الصغير اللي هو مطبوع، يعني ذكر في أكثر من موطن، مما يجزم معه العلماء بوجود شرح كبير للعراقي، لكن اسمه مش اسمه فتح المغيث ولا شيء. والشرح الثاني اللي هو مشهور معروف بشرح التبصرة والتذكرة، وما أظن أن هذه أيضا يعني من تسمية السخاوي، لأن من تسمية العراق، لأن العلماء مختلفين في مسألة ما اسم هذه الألفية، ألفية الحديث للعراقي ما اسمها، فيعني لم يسمها العراقي، وكذلك لم يسمها أحد ممن كان قريبا من زمانه. فالعلماء استنبطوا من خلال الكلام ان اسمها التبصرة والتذكرة، لأجل ان هو قال نظمتها تبصرة، يعني في بداية الايه الألفية، ان هو قال نظمتها تبصرة للمبتدئ تذكرة للمنتهي والمسند. هو يعني نوع من انواع الاستنباط وليس نصا من المؤلف. ماشي يا شيخ حمزة، جزاك الله خيرا.
أخونا
علي، شيخ علي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخنا؟
بخير الحمد لله، تفضل.
بارك الله فيكم.
آمين.
لقد درست منظومة البيقوني حديثا، ولكن هل يكفيني أن فقط البيقوني لكي أدخل بالألفية؟ أم
درستها بشرح من؟
الشيخ عبد الكريم إخبار.
درستها بشرح الشيخ عبد الكريم الخضير. طيب ادرس شرح نزهة النظر، وليكن مثلا تدرس من شرح النزهة يعني نفس الموضوع قبل ما ندرسه نحن هنا، تمام؟ يعني قبل ما ندخل في موضوع الصحيح والحسن تكون انت خلصت الصحيح والحسن في نزهة النظر. ممكن بقى تقرأه من شرح الشيخ اللاحم، أو مثلا يعني إحنا شرحناه سابقا مرتين، آخر مرة فرغنا منها قبل شهر تقريبا وامتحنا فيه من أسبوعين، فهذا متاح وهذا متاح. ادرس شرح وجهة النظر الموضوع هناك وادرسه هنا ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
اللهم امين واياك. بسم الله. شيخ علي تفضل. شيخ علي عبد العزيز.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
انا اسف انا داخل متاخر وانت حضرتك بتنهي لان كانش الرابط بيفتح معايا خالص. فانا بعد اذنك يعني حضرتك هنبدا في الفيه السخاوي العراقي.
احنا في الفيه العراقي بشرح السخاوي فهنقرا فتح المغيث ونعلق عليه. فتستفيد بهذا ان شاء الله شرح للالفيه نفسها وشرح للكتاب شرح للشرح. يعني كما قلت في البداية الواحد منا ممكن يستشرح النظم ويفهم النظم كويس وأول ما يتعرض لشرح من الشروح فتقف عليه أشياء كثيرة وهذا يعني مجرب كثيرة. الناس اللي بتشرح المتن فقط بتتجاوز الصعوبات الموجودة في الشروح ويفاجئ الطالب بعد ما ظن نفسه فهم ألفية العراقي يفتح مثلا شرح السيوطي عليها شرح السخاوي عليها فتقف أمامه أشياء في الشرح. طيب هو مرده في النهاية في شرح الألفية ليس إلى شرح الشيخ أحمد أو الشيخ محمد مثلا، إنما مرده إلى كتاب تراثي أصيل معتمد، فلابد أن يكون فاهما على الأقل كتابا من هذه الكتب.
نعم. بإذن الله يا شيخنا سؤال ثاني سمعت. الدراسة كم يوم في الأسبوع وهل لها خطة محددة منهجية ننتهي فيها؟
لا أتابع مع الشيخ أحمد منير هو معاك إن شاء الله وبإذن الله يوضح لحضرتك المسألة.
جزاكم الله خير يا شيخنا.
آمين أجمعين. يعني توفيرا بس للوقت عشان إخواننا يسألوا الأسئلة المتعلقة بالباقي. ماشي. بسم الله. الشيخ علي خلاص. أخونا الشيخ معتز. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وفقكم الله شيخنا ونفع بعلمكم وجزاكم الله خير على هالشرح. عندي بس نقطتين. بالنسبة للألفية كم بيت نأخذ تقريبا يعني في اللقاء؟
في اللقاء الواحد نأخذ كم؟ احنا لسنا مرتبطين بالألفية كما قلت لك، احنا مرتبطين بفتح المغيث، فربما مثلا في موضع من المواضع يطيل وفي موضع آخر يقصر، فيعني وهذه يعني إشارة طيبة إلى أن نستغل الوقت ونحفظ الألفية كذلك مع الشرح، فما أسهلها على هذا الترتيب.
أفقكم الله شيخنا. مسألة أخرى، قلتم في ثنايا الشرح أن الإرادة هي المشيئة، هل هذا الكلام على إطلاقه؟
الإرادة هي المشيئة؟
أه.
طيب يعني احنا بنتكلم هنا كلاما مجملا، وأما ترتيب الكلام بالتفصيل فمحله علم العقائد ودروس العقيدة إن شاء الله.
بارك الله فيكم يا شيخ.
آمين. بارك الله.
جزاكم شكرا لكم يا شيخ.
وشكر لله. ماشي. الشيخ معتز خلاص. طيب أخونا نور رفع ايده ضمن الثلاثة اللي رافعين ايديهم، اتفضل. الاخ اللي رافع ايده الثالث الذي لم يسأل اتفضل. طيب
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا شيخنا.
وجزاك. ذكرني باسمك بقى.
سليم مازن نور الدين.
ها؟
سليم نور الدين.
سليم تفضل يا شيخ سليم.
بس كلمة الأثري لو توضحها مرة أخرى لأن يعني
كلمة الأثري فعل الأثر، يعني مشتغل بالآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والواردة عن من بعده من الصحابة. هذا معناها. تمام. والشيخ هنا يقول يعني هذه نسبة حسنة أن يضيف الإنسان نفسه إلى الأثر، لكن حسنة ممن فعلا يشتغل بهذا العلم ويصنف فيه ويعني له فيه أو به اهتمام خاص، ولا ينسب نفسه إليه كل أحد، يعني على الأقل حتى لا تمتهن هذه النسبة ويسومها كل إنسان. فهذا يعود على الكلمة نفسها بالإسقاط. نعم. وحتى لا تكون من قبيل يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. تمام؟
أعوذ بالله.
طيب.
نعم نعم. شيخنا الراجح والمرجوح.
الراجح والمرجوح في ماذا؟ تفضل شيخ نور. ها الراجح والمرجوح في ماذا؟
في الشرح بعد الأثر. يعني
لهم أسئلة ممن ليس عندهم الفكرة أو الخبرة برفع اليد يتفضل مباشرة، يعني هو مسموح للجميع برفع اليد وكذلك بالكلام مباشر، اللي مش قادر يفتح يرفع إيده يرفعون أيديهم ليسأل. نعم. ها الأخ بيسأل ليه رفعين أيديهم، يعني رفعين عشان يسأل. الباقي اللي مش قادر يرفع إيده يفتح المايك مباشرة ويسأل. اتفضل يا شيخ. ها ريفالدي اتفضل. شيخ عمر الساقط بعد لا سيما مثلا القدرة، لا سيما القدرة اللي هي المفهومة من قوله المقتدري. نعم.
نعم.
يفتح
صحيح
أهو مفتوح للجميع أخوان.
مولانا صحيح
أهو أفلنا عن الكل وبعدين فتحنا عن الكل كده مفتوح للجميع. نعم اتفضل يا شيخ. ها. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. طب. ها؟
مولانا ما هو الذي يشغل صوتي على الألفية مولانا؟
صوتك بعيد.
صوتي بعيد.
سمعتك تسأل للسيوطي له شرح على الألفية أيضا؟ نعم السيوطي له شرح، شرح السيوطي على الألفية نعم موجود ومطبوع.
طيب.
وهو شرح مختصر عن هذا الشرح كأنه في مجلد واحد، يعني لم أرى له طبعة حديثة، طبعة الحديثة طبعا بتنفش الكتاب وتنفخه زيادة عن وضعه الطبيعي.
طيب.
فشرح ألفية الحديث بتحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله موجود، وكذلك بشرح الشيخ طارق عوض الله مؤخرا طبعته دار ابن القيم، ولكن أنا لا أعرف حجمه فيها. ها. وجزاك مصر. شيخ عماد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا.
بارك الله فيك يا شيخ.
آمين يا رب فيك بارك الله.
بالنسبة للسخاوي رحمة الله عليه في أثناء شرحه ألم يخالف ما ذكره في مقدمته أنه سيلتزم أن يكون شرحه لطيفا، فعند ذكره شرح معنى الأثر لما يذكر المعنى المقصود من نسبة العراقي إلى الأثر بأن يكون منتسبا إلى تصنيف الفنون أو غير الاصطلاح، حتى أنه ذكر كتاب الطحاوي، وهذا ليس من اللطف في الشرح، إنما كان يرجئه إلى الكلام عن الآثار والحديث الفرق بينه وبين عند الفقهاء من أن يكون الشرح لطيفا. جزاكم الله خير.
وجزاكم مثله، يعني هو سؤال وجيه، ولكن يعني إذا لم يقل هذا في كلمة الأثر فماذا سيقول فيها هل سيتركها؟ فكأنه يعني عجل شيئا هنا وأرجى التفاصيل إلى ما بعد ذلك. نعم.
يعني كان من الممكن أن يتكلم عن فضل الانتساب إلى الأثر والعمل بالآثار واتباع النبي عليه الصلاة والسلام في جمل يعني بسيطة تناسب المقام.
نعم ممكن، وهذا كان لائق جدا بالداية والافتتاحية خاصة وأن ودائما لرفع الهمم، فلا يكتفي فقط بمدح كتابه في بدايته والإشارة إلى نفعه للطالب، وإنما أيضا يعلي همته بأن ينتسب إلى هذه الثلة الكريمة التي يعني تعنى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه دراسة وتصنيفا. فنعم كان أولى به، لكن يعني هو يعني عجل به الأمر إلى تخصيص الكلام بالحديث والأثر واختلاف الفقهاء وغيره. تمام. نعم
بارك الله فيك يا شيخ ونفع الله بك،
موضوع طيبة جزاكم الله خيرا. نعم
فياك.
بسم الله. أبا عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وارفع من صوتك.
جزاكم الله شيخنا وجزاكم الله خيرا.
آمين يا رب وإياك.
بس كان يعني من جزء من فهمي المتواضع في قولي راجي ربي المقتدر، في الشرح بيذكر أن كلمة المقتدر بتدل على الخوف كما حضرتك بيّنت في الشرح، أنه قال راجي المقتجأ باسم المقتدر بعد راجي ليدل على الخوف أو استحضار الرجاء مع الخوف. هل من الممكن إضافة فهم أن المقتدر تدل على القدرة المطلقة فلذلك يزيد في الرجاء؟
وهي من نفس الباب يعني، ما المانع يعني بما يتعارض هذا مع ما ذكره؟
لا أنا مش بقصد التعارض، أنا بقصد المعنى آخر. يعني ممكن لو أننا مثلا شرحنا مثلا أو بينا هذا لأحد الناس وذكرنا أن المقتدر تدل على القدرة ولهذا وافق الرجاء لما أرجو.
إحنا ذكرناها في الشرح لما قلنا إني يعظم الرجاء ويشتد ويحسن الرجاء إذا علمت بأن من ترجوه قادر على تحقيق ما ترجوه.
تمام.
فهي نفس الجملة اللي حضرتك عبرت بها مع اختلاف الألفاظ، وهو يعني القدرة المطلقة.
دخل الخوف من أي باب؟
يعني نوع من أنواع الاختيار في مقام العبد بين الخوف والرجاء، وإنه لا يستأثر به مقام منهما عن الآخر فإنه يعني غير حسن. أما إذا اجتمع الخوف والرجاء في مثل هذه الحالة فهو الأصل.
تمام.
الأصل الجمع بين الخوف والرجاء، يخاف ويرجو، واستدل بالآية.
جزاك الله خير.
في نفس التوقيت. في نفس التوقيت يجمع الإنسان بينهما، يرجون رحمته ويخافون عذابه. تمام.
جزاك الله
خير. مع أن الكلام عن من؟ كلام عن الكبار العظام، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يعني عن الملائكة، عن المسيح، عن هؤلاء. نعم جزاك الله خيرا. ما تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام.
سؤالي عن المنهجية علم دراسة، منهجية دراسة علم المصحف، يعني لمن أتم شرح البيقونية؟
يدرس شيئا يسيرا يبدأ به، من مثل مثلا شرح على المنظومة البيقونية، شرح على غرامي صحيح، أي شرح من الشروح المبتدئة، وبعده يصعد إلى نزهة النظر، يستشرح نزهة النظر ويتمكن فيها، يستطيع أن يصعد مباشرة إلى فتح المغيث، ويكون معنا إن شاء الله، وتكون ثلاث درجات.
تمام. ما الشرح الذي تنصحون به لنزهة النظر يا شيخنا؟
بالنسبة للبيقونية أولا أنا يعني ما أعلم شرحا مكتوبا أفضل من شرح الشيخ طارق عوض الله، هو جامع ومانع. وبالنسبة للنزهة ممكن تأخذها في مستويين، المستوى الأول يكون مثلا مثل شرح الشيخ ابن عثيمين وحيث يكون لطيف العبارة نوعا ما، وبعده شرح اللاحم شرح رائع جدا.
لمن لم يتم شرح نزهة النظر،
لكن كل هذا لا ينبغي أن تستقل به بنفسك حتى تستطيع الوصول سريعا، يعني من أراد أن يصل لابد وأن يتخذ دليلا، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم دليلا يدله على طريق المدينة، لو أراد يخرج ويسلك الأمر بنفسه اعتمادا على فكرة أو على رأي أبي بكر وأبو بكر صاحب أسفار كانوا هيتأخروا برضه وما عملش كده، فلا بد من شارح خاصة في هذه العلوم علوم الآلة.
جزاك الله خيرا
لأجل أن تقصر على نفسك المسافة.
تمام يا شيخ، بارك الله فيكم.
اللهم آمين يا رب وفيك بارك الله. تفضل يا شيخ محمود. شيخ محمود رجب.
نعم السلام عليكم.
والأذواق تختلف، سواء أذواق يعني من يكتب أو من يتلقى، والعلماء كانوا يراعون يعني في هذا ما يحسنه تارة وما يحتاجه الواقع تارة أخرى، فشرح مثل مثلا شرح على المنثور أو شرح على المنظوم يمكن أن يتناول هذا وأن يتناول هذا، كما فعل السخاوي نفسه، السخاوي شرح تقريب النواوي وشرح ألفية العراق، فشرح شرحا منثورا وشرح شرحا منظوما، وهذا يعني يحبه بعض الناس وهذا يحب بعض الناس. وطريقة الشرح، هل هو شرح ممزوج أو شرح غير ممزوج، هذه أيضا طريقة، فهي كلها وسائل، ويعني كلهم في النهاية يقصدون غاية واحدة، تفهيم الطالب، تمام، حسن عرض. ولو كانوا يعني في زماننا وأهل زماننا برعوا أيضا في هذا، تقديم الشرح عن طريق المشجرات، ما المشكلة؟ كل واحد يستعمل ما يعني يتاح له من وسائل يستطيع بها أن يوصل العلم. نعم، والأمر واسع في هذا يعني. وضح جوابك شيخ محمود ولا ما يزال فيه سؤال؟ طيب أبا معاذ تفضل. شيخ هشام.
نعم واضح يا شيخ.
ماشي جزاك الله خيرا. شيخ هشام تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله ما لا يشكر الناس، فأنا بدوي أشكرك على جهودك الجبارة في تعليم الناس سنة نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه. سؤالي بارك الله فيكم، آمنوا إياكم. سؤالي بارك الله فيكم، يعني من أراد أن يقتني شرحا غير هذا الشرح لألفية العراقي مثلا، هل شرح الناظم يعني تراه جيدا؟ شرح الناظم نفسه
لا بأس، لكن معلوم أن المتأخر يزيد على المتقدم إن كان قد اطلع على عمله وله فيه يعني مجهود، فلا ريب أن المتأخر يعني أخذه وزاد عليه. تمام؟
نعم.
المتقدم أفضل من المتأخر إلا إذا كان المتأخر عالما متحققا بالعلم، طلع على ما كتبه المتقدم، ويعني لا شك أنه زاد وأضاف أو صوب ووجه، فأنت حينما تطالع هذا الشرح أو شرح السيوطي كأنك طالعت شرح العراقي وزيادة.
نعم.
ما من مسألة شرحها أو وضحها العراقي إلا وسيشتمل عليها يعني كل شرح من هذين الشرحين.
كذلك يا شيخ أنا متردد في حفظ الألفية بين ألفية العراقي وألفية السيوطي.
لا تتردد، احسم أمرك مع ألفية العراقي يعني وأنت مطمئن.
نعم.
نعم يا شيخ.
يعني وأنت مطمئن، خذ ألفية العراق واطمئن لا تقلق.
طيب يا شيخ، بالنسبة لشرحكم على نزهة النظر، هل هو موجود في النت؟
نعم
موجود، نعم موجود، الشرح القديم والشرح الجديد كلاهما موجود.
حبذا يا شيخ تنشرونه في المجموعة، بارك الله فيكم
إن شاء الله. حاضر،
بارك الله فيك.
آمين يا رب وإياك. بسم الله. بقي لا أحد سؤال يا أخوانا. بسم الله. شيخ محمد توفيق. بسم الله. بسم الله.
السلام عليكم.
طيب حضرتك سجلت اللقاء؟
نعم سيدي سجلت. نعم.
طيب طيب تمام، جزاك الله خيرا. أخونا بيسأل يعني هل المجلس مسجل؟ نعم مسجل.
نعم. إن أردتم سيدي أن أرسل إلى أحد أنا جاهز.
بسم الله بسم الله. طيب هذا وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.